بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين الشروط المتعلقة بالتيمم، وهذا الشرط وهو شرط الوقت. قال رحمه الله: الثاني الوقت، أي يشترط لصحة التيمم دخول وقت الصلاة، فالصلاة المفروضة لها أوقات محددة، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والتيمم مرتبط بهذه المواقيت. ما هو الدليل على أنه لا يصح التيمم إلا بمراعاة الوقت؟ الأصل في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فهذه الآية الكريمة نص العلماء والأئمة رحمهم الله على أنه كان في أول الإسلام يتوضأ المكلف عند دخول وقت كل صلاة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث أنه كان يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة على ظاهر هذه الآية الكريمة. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن: إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة. فكان يتوضأ لكل فريضة عند دخول وقتها، ويصلي نوافل الفريضة القبلية والبعدية كما في الظهر، والبعدية كما في المغرب والعشاء، والقبلية كما في الفجر، ويتنفل داخل الوقت، ثم يتوضأ عليه الصلاة والسلام لدخول الفريضة التي تلي. هذا الأصل دلت عليه النصوص، كما في حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه وأرضاه، وحسنه غير واحد من العلماء، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند دخول وقت كل صلاة، طاهرا كان أو غير متطهر. ثم نسخ هذا في الوضوء، فبقي ما عداه على الأصل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصلوات يوم الخندق بوضوء واحد، ونسخ هذا الحكم، ونسخ ودل على نسخ حديث الخندق في صحيح مسلم رحمه الله وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغله المشركون عن صلاة العصر والمغرب قام عليه الصلاة والسلام فتوضأ، ثم صلى العصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد. وهذا نسخ لما تقدم. وبناء على ذلك قال طائفة من أهل العلم رحمهم الله: إن التيمم لا يصح قبل دخول الوقت، وأنه يجب أن يتيمم لدخول وقت كل فريضة، لأن الله أمر بذلك في الطهارة، فنسخ الوضوء وبقي ما عداه على الأصل. نعم.
قال رحمه الله: فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها.
فلا، أي فلا يصح أن يتيمم لفريضة قبل وقتها، لو كانت عليه جنابة ولا يستطيع أن يغتسل وكان بالليل، لا يصح أن يتيمم قبل طلوع الفجر الصادق لكي يصلي الصبح، ولا يصح أن يتيمم في النهار قبل زوال الشمس حتى يصلي الظهر والجمعة على الصحيح ومذهب الجمهور، ولا يصح أن يتيمم لصلاة العصر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله، ولا يصح أن يتيمم لصلاة المغرب قبل أن تغرب الشمس ويسقط قرصها ويغيب، ولا يصح أن يتيمم للعشاء قبل أن يغيب الشفق الأحمر. إذن لو أنه تيمم لصلاة الظهر قبل الزوال وخرج إلى المسجد، نقول أعد هذا التيمم بعد دخول الوقت، فإنه لا يصح التيمم إلا بعد دخول الوقت، وهذا على الأصل الذي قررناه. هذا بالنسبة للفريضة. النافلة طبعا إذا تيمم للفريضة عند دخول وقتها صلى رواتبها، وصلى السنن المطلقة وصلى الفرائض قبلها. لو أن شخصا أصابته جنابة نام عن صلاة الصبح فما استيقظ إلا في صلاة الظهر، لو أن شخصا أدرك النوم قبل الفجر بقليل فنام وعليه جنابة ثم استيقظ بعد دخول وقت الظهر مثلا، استمر معه النوم حتى جاء وقت الظهر ودخل عليه الوقت وعليه الجنابة، فتيمم يصح أن يصلي الصبح بهذا التيمم ويصلي الظهر، يعني يصلي الفريضة وما قبلها. وعلى هذا فإن التيمم يصح للقبلية، وكما لو كان مسافرا فنوى الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تأخيرا فإنه يتيمم لدخول وقت الثانية ويصلي الأولى والثانية بذلك التيمم، لكن لا يتيمم لفريضة ويصلي ما بعدها، فإنه تنتقد طهارته بدخول وقت البعدية. فبين رحمه الله أن الفرائض من حيث الأصل لا يصح أن يتيمم لها ما لم يدخل وقتها. وأما النوافل فالنوافل ليس لها وقت مثل مثلا الظهر والعصر، إنما لها وقت منهي عنه، فالأصل في النافلة أنها جائزة، ولكن منع الشرع من النوافل في أوقات محددة فتكون الصورة عكسية. فالنوافل يصليها يتيمم لها في أي وقت شاء ما لم يكن وقتا نهي عن النافلة فيه، كما سيبين رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ولا لنافلة في وقت النهي عنها.
ولا يتيمم، ولا يصح أن يتيمم لنافلة في وقت النهي عنها. فلو أراد أن يتيمم من أجل أن يصلي ركعتي التحية في وقت النهي، طبعا لا تصلى ركعتي التحية على مذهب الجمهور، فحينئذ لا يتيمم لها. لكن لو كان يرى أن النهي أثناء الطلوع وأثناء الغروب وهو محل الاتفاق كما يقول الشافعية والحنابلة في أحد الأوجه على أنه ما بين صلاة العصر إلى حين الغروب أو قبل الغروب بيسير، هذا وقت يسع فيه ذوات الأسباب، فعندهم ذوات الأسباب تصلى، حينئذ يتيمم لها. أما على مذهب الجمهور لا يتيمم، لأنهم يرون أن هذا الوقت منهي عنه. يقول: في وقت النهي عنها أوقات النهي ثلاثة إجمالا وخمسة تفصيلا. أما إجمالا فهي من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، هذا الوقت الأول، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب، وهذان الوقتان دلت عليهما الأحاديث الصحيحة، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذان وقتان. الوقت الثالث حين ينتصف النهار فتقف الشمس، وهذا ما يعبر عنه بقائم الظهيرة، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا انتصفت يعني الشمس في كبد السماء فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم، فهي ساعة غضب. وقال عمرو رضي الله عنه: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر موتانا: حين تطلع الشمس، وحين تغرب، وحين يقوم قائم الظهيرة، يعني انتصاف النهار فيقف الظل عن الحركة وتقف الشمس عن وقوف الشمس عن الحركة. هذه ثلاثة أوقات إجمالا، بالتفصيل تكون خمسة، فتفصل في وقت الصبح ووقت العصر. وقت الصبح تقول: من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، هذا وقت. الوقت الثاني من حين الطلوع إلى أن ترتفع قيد رمح، هذان وقتان. الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فالمسلم مأمور بأن يمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس. هل هو بداية الطلوع أم أن هناك قدرا لا بد من بلوغها له؟ فلما جاءنا الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة عيد الأضحى بعد أن ارتفعت الشمس قيد رمح، وصلى صلاة عيد الفطر والشمس على قيد رمحين، لأنه في الفطر يحتاج أن يتأخر حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر، وفي الأضحى حتى يصيب الناس نحر وذبح الأضاحي في الضحى وهو وقت الأفضلية، فيعجل في الأضحى ويؤخر في الفطر كما هي السنة. فلما صلى صلاة عيد الأضحى عجل، فلما عجل معناه أنه سيصلي في أول وقت الجواز، هذا فقه المسألة. فلما صلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وعندنا حديث حتى تطلع، فهمنا أنه الطلوع إلى ارتفاعها قيد رمح تام، والمراد بقيد رمح أنها لو كانت في الأرض المنبسطة ما بين بسيطة الأرض وما بين الشمس قدر الرمح، الشخص الذي وقدر الرمح، هذا القدر يعني يمنع من الصلاة حتى تبلغ الشمس هذا القدر. فلو كان الإشراق السادسة احتاط المكلف بثلاث دقائق إلى خمس دقائق بالكثير، بحيث يعني يتأكد من أنها ارتفعت قيد الرمح، لأنه يختلف بالصيف والشتاء في ارتفاعه. هذه الأوقات المنهي عنها، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله أكثر في كتاب الصلاة والمواقيت، هذه الأوقات نهي عن النافلة فيها. أما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر فالنهي سدا لذريعة مشابهة أهل الشرك، لأن عباد الشمس يسجدون للشمس عند طلوعها ويسجدون للشمس عند غروبها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فإنها تطلع بين قرني شيطان. وفسر هذا على أحد الأوجه عند العلماء أن الشيطان يصير بين الشمس وبين الساجد، فهو ليس بساجد للشمس حقيقة، وإنما هو عابد للشيطان وساجد للشيطان. وهذا معنى الحديث على أحد الأوجه، وبناء على ذلك نهي عن السجود في هذه الأوقات سدا لذريعة مشابهة أهل الشرك. هذا بالنسبة للنافلة. لا يتيمم للنافلة في وقت منهي عنه. مثال: لو أن شخصا أراد أن يصلي الضحى وهو في ساعة قبل طلوع الشمس، فقال أتيمم الآن ثم أدخل المسجد وأجلس فيه حتى تطلع الشمس وأصلي الضحى، نقول هذا وقت منهي عن النافلة فيه، فليس بوقت طهارة لهذه الصلاة، كما أن الفريضة نهي عن التطهر قبل دخول وقتها، لأن الفرع تابع لأصله والنوافل مبنية على الفرائض. وعلى هذا ألحق العلماء النافلة بالفريضة من هذا الوجه. نعم.
قال رحمه الله: الثالث النية.
الشرط الثالث النية، وقد تقدم معنا تعريفها، أي يشترط لصحة التيمم النية. فلو أن شخصا ضرب كفيه ومسح وجهه وكفيه وكان لم يقصد النية، لم يقصد رفع استباحة المحظور والطهارة، فإنه لا يجزيه هذا الفعل عن الطهارة، ويجب عليه أن يعيد ذلك. ومثل ما ذكرنا، لو أنه كان في طريقه فهبت عليه الريح فنقلت التراب إلى وجهه وإلى كفيه، لم يكن متيمما ما لم ينوي ويجري التراب على ظاهره. فإذا نوى وأجرى التراب على ظاهره صدق عليه أنه متيمم. نعم.
قال رحمه الله: فإن تيمم لنافلة لم يصلي به فرضا.
فإن تيمم لنافلة لم يصلي به فرضا، أي بذلك التيمم. فإن تيمم لنافلة لم يصلي به فرضا، مثال: لو أن شخصا تيمم لصلاة الضحى، فلما تيمم تذكر أنه لم يصلي الصبح، أو تذكر أنه لم يصلي العشاء فوجب عليه أن يعيد العشاء والصبح، فحينئذ هو في الأصل تيمم من أجل النافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما لكل امرئ ما نوى، هذا لم ينوي النافلة لا الفريضة، ولذلك لا يستباح الأعلى بالأدنى، وهذه أصول الشريعة عليه. فإذا ثبت أن العبادات توقيفية وأن من نوى شيئا كان له ومن لم ينوي لم يكن له، والتيمم مبيح وليس برافع، فإنه يتقيد بما نواه. السنة تدل على أن من نوى شيئا كان له، وهذه حجة واضحة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الحديث أصل في إثبات النية لصحة التيمم، وكما أنه أصل لإثبات النية لصحة التيمم فهو أصل في الفروع والمسائل التي تضمنها. ولذلك قال إنما لكل امرئ ما نوى، منطوقا من نوى شيئا كان له، مفهوما من لم ينوي شيئا لم يكن له. فمن نوى النافلة كان له أن يصلي نافلة، ولم يكن له أن يصلي فريضة، ومن نوى فرضا كان له أن يصلي نافلة لأن النافلة مستتبعة للفريضة، وعلى هذا فلا يصلي النوافل الفرائض بنية النوافل. نعم.
قال رحمه الله: وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. قال رحمه الله: وإن تيمم لفريضة فله فعلها.
كما تقدم، تيمم لفريضة الظهر كان له فعلها، فعل فريضة الظهر التي تيمم لها، وفعل النوافل قبلها وبعدها والنوافل المطلقة، وأراد أن يستخير الله فله أن يصلي بهذا التيمم ركعتين يستخير الله عز وجل فيهما، أراد أن يتوب من ذنب له بهذا التيمم الذي تيمم للفريضة أن يصلي النافلة مستغفرا تائبا إلى الله عز وجل، له فعله. وفعل الفرائض مثل ما ذكرنا في الجمع، جمع التأخير، فإنه يجمع بين النافلتين، وإن قيل بأن جمع التقديم يشرك بين النافلة بين الفريضة الثانية والأولى ساغ له أن يتيمم ويكون وقتهما وقت الفريضة الواحدة. هذا بالنسبة لتفصيل ما تقدم وقد سبق بيانه. نعم.
قال رحمه الله: وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها.
نعم، يصلي الفرائض مثلا مثل ما ذكرنا، لو أنه تبين له أنه نسي صلاة المغرب ولم يصلها، وأنه صلى العشاء ثم صلى الصبح، لزمه أن يعيد أن يصلي المغرب ثم يعيد العشاء ثم يعيد الصبح، لأن الله أوجب عليه العشاء بعد المغرب وأوجب عليه الفجر بعد العشاء، فلا تبرأ ذمته من العشاء حتى تبرأ من المغرب، ولا تبرأ ذمته من الفجر حتى تبرأ من العشاء، فوجب عليه الترتيب على الأصل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق كان في وقت المغرب لما شغله المشركون عن صلاة العصر قبل فرضية صلاة الخوف، كان من الفرض أن يبدأ بصلاة المغرب لأن وقت المغرب ضيق، ومع هذا قال: قوموا بنا إلى بطحان، ومن يعرف المنطقة التي وقعت فيها الوقعة، المكان مكان الوضوء له وقت، وأكيد أن عمر رضي الله عنه يقول: والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فمعنى أنه صلاها على الغروب، ثم بعد ذلك قام وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا بنا إلى بطحان، ووقت المغرب ضيق لا يسع، لأنها ساعة وربع بالكثير، إلى ساعة وعشر دقائق، إلى ساعة وثمانية دقائق ما بين المغرب والعشاء، فوقت المغرب لا يزيد عن ساعة وربع أبدا، لا صيفا ولا شتاء. وبناء على هذا نزل عليه الصلاة والسلام إلى بطحان ثم رجع، قال الراوي: فصلى العصر والمغرب والعشاء، معناه أنه قد دخل عليه وقت العشاء، ومع هذا كان من المنبغي أن يبدأ بالحاضرة وهي العشاء، ولكنه ابتدأ بالعصر ثم المغرب ثم العشاء، فراعى الترتيب كما يقول جمهور العلماء رحمهم الله. بناء على هذا إذا قلنا أنه يجب الترتيب، فمن كانت عليه جنابة في صلاة الفجر صلى بتيمم، ثم لما صار في الضحى في النهار تذكر أنه لم يصلي المغرب، حينئذ سيصلي ثلاثة فروض، سيصلي المغرب والعشاء والفجر، وهذا بناء على ما ذكرنا، لو تذكر ذلك في وقت صلاة الظهر صارت أربعة فروض، نقول له: صلي هذه الفروض في وقت الظهر، وتيممك لوقت الظهر يبيح لك الفرائض، يعني الفرائض السابقة لا اللاحقة إلا في جمع التقديم على الوجه الذي ذكرناه من دخول البعدية في القبلية بوقت واحد، ويكون تشريك بينهما في أول الوقت، وحينئذ لا إشكال. نعم.
قال رحمه الله: الرابع التراب.
الشرط الرابع التراب، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله، أنهم يشترطون للتيمم التراب، وبينا دليلهم، ومن قال بقولهم من السلف رحمه الله كعمر وغيره رضي الله عن الجميع، وأن الصحيح في هذه المسألة أن كل ما صعد على وجه الأرض من التراب والحجر والرمل بجميع أنواع التراب، التراب الأغبر والأحمر والأصفر، تراب الزرع وغيره، تراب السبخة ما لم يكن عليه ملح يغطيه على تفصيل عند علماء رحمهم الله، ولا يتيمم بالمعادن حتى سواء كانت المعادن محروقة أو غير محروقة، يعني دخلات الصنعة أو لم تدخلها، وعلى هذا يجوز له أن يتيمم بالرخام ويتيمم بالحجر. والفرق بين الرخام والتراب أن التراب يضرب والحجر يكتفي بالمسح، لأن الله يقول فتيمموا صعيدا طيبا، وهذه الآية آية النساء قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. وبقي المسلمون يعملون بهذه الآية كما قرر أئمة التفسير زمانا حتى نزلت آية المائدة وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وابن مسعود رضي الله عنهما إن المائدة من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه بقوا يتيممون وقتا طويلا وهم على هذا الأصل يتيمم بما صعد على وجه الأرض. وقلنا إن كثير من الأرض لا يتيسر فيها وجود التراب، وقد يكون الشخص المناطق الجبلية الآن، لو أن شخصا غالبا ما يحتاج إلى التيمم في البرد، وفي البرد يكثر المطر، مناطق الجبلية إذا كان فيها تراب ونزل المطر فلن يبقي ذلك التراب ولن يبقي ذلك الغبار لأن ستبتل الجبال، فما يبقى إلا الحجر. المناطق الرملية لا غبار لها ولا تجد ما تستطيع أن تتيمم به إذا اشترطت الغبار. وتكلم عن هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله الإمام القيم رحمه الله، وبينوا أن الأدلة تدل على العموم وأن التخصيص مجاب عنه، لأنه لا حجة لهم إلا في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقلنا إن هذه الآية عرض قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم بدون ذكر من، وأن من لابتداء الغاية وليست للتبعيض. ثانيا أن قوله تربتها لنا طهورا مفهوم لقب، وعندنا ونحمله على أنه فرد من أفراد العام، والقاعدة أن الفرد من أفراد العام إذا ذكر لا يقتضي تخصيص الحكم به. أنت تقول للطلاب اخرجوا ثم تقول يا محمد اخرج، هل معنى ذلك أن الحكم اختص بمحمد؟ ذكر الفرد من أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به. فلما جاءنا العام امسحوا فتيمموا صعيدا طيبا، هذا عام بكل ما على وجه الأرض مما هو منها. ثم جاء وتربتها لنا طهورا لا يعارض قوله فتيمموا صعيدا طيبا، لأنه فرد من أفراد العام. ثم هذا جاء في حديث من روايات جعلت لنا الأرض مسجدا طهورا، أما الرواية الأخرى جعلت لنا الأرض فعممت. ومن هنا يقوى قول من قال بالعموم كما اختاره الأئمة والمحققون رحمهم الله. وعلى هذا التراب بجميع أنواع، ذكر التراب له غبار، العبرة عندهم بالغبار. ولذلك لو أن شخصا كان في غرفة ووجد مفرشة عليها غبار جاز له أن يضرب بكفيه ويتيمم على ذلك الغبار، لأن العبرة بوجود الغبار. ولو جاء على جدار وضرب عليه غبار وضرب عليه أجزاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب على الأرض وحده، وفي الحديث الصحيح عنه أنه تيمم على الجدار في المدينة لما مر عليه الرجل وسلم قال فأقبل على الجدار فضرب بيديه فتيمم الجدار ما له غبار، من حيث الأصل أنه يكون من الحجر ويكون من الطين اليابس. ومن هنا هذا يقوي كما أشار شيخ الإسلام وغير من علماء رحمه الله أنه يقوي مذهب من قال بكل ما صعد على وجه الأرض وعليه، فلا يشترط ولا يتخصص اختص التيمم بالغبار. مسألة، إذا قلنا إن التراب له غبار، التراب وكل ما صعد على وجه الأرض ينبغي أن يكون طاهرا فلا يتيمم بنجس. فمثلا لو كان في صحراء فيها موضع بال عليه شخص ونشف هذا الموضع وتنجس طبعا المكان، فأراد أن يتيمم قل لا تتيمم منه، ولو جاءه بتراب من منقول من موضع فيه نجاسة مواضع نجاسة لا يصح أن يتيمم به. ولذلك يقولون التراب طهور وطاهر ونجس، مثل ما أن الماء طهور وطاهر ونجس، فالتراب الطهور هو الباقي على أصل خلقته لم يغير، والنجس معروف الذي يعني تنجس وبقيت في رائحة النجاسة وأثر النجاسة. والتراب الطاهر هو المخلوط بالطاهرات، مثلا تراب المخلوط بالزعفران، المخلوط بالمسك، المخلوط بالورد، لو أخذ ماء الكادي فصبه فأصبح التراب كله كادي، أو مثلا الورد وجعله عليه فأصبح مخلوطا بالتراب لا يتميز معه أثر فيه ولم يتيمم عليه، إذن لابد أن يكون طيبا طاهرا. ومن هنا قال فتيمموا صعيدا طيبا، فاشترط كونه طيبا. وهذا يدل على المعنى كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال عليه الصلاة والسلام: في الماء هو الطهور ماء الحل ميتة. فجعل هناك صفة زائدة على الماء، وهنا صفة زائدة على التراب وعلى ما صعد على وجه الأرض، وهو كونه طيبا والماء كونه طهورا. ولذلك لا بد وأن يكون على هذه الصفة المعتبرة للتيمم. نعم.
قال رحمه الله: فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار.
طاهر شرط لقوله صعيدا طيبة، والطيب الطاهر. له غبار لقوله وتربتها لنا طهورا، فقال لابد أن يكون له غبار. ولذلك قال: ضرب بيديه الأرض صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الضرب معناه إخراج الغبار حتى يتعفر به ظاهر البشرة كما لا يخفى. نعم.
قال رحمه الله: ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء.
هنا شرع المصنف رحمه الله في نواقض الطهارة البدلية، يعني ما الذي ينقض طهارة التيمم؟ قال رحمه الله: تنتقض هذه الطهارة بما تنتقض به الطهارة الأصلية، لأن الفرع آخذ حكم أصله. فإذا كان الوضوء ينتقض بالبول والغائط والريح وخروج الدم والقيح والصديد من العضو، كذلك ينتقض التيمم. وكما أنه تنقض الجناب الطهارة الكبرى، كذلك تنقض الطهارة البدلية. الطهارة الكبرى بالغسل في الأصل، كذلك تنقض الطهارة البدلية. فلو أنه تيمم فجامع زوجته، أو تيمم فأمنى، فإنه تنتقض طهارته. إذن الطهارة الصغرى والكبرى، التيمم ينتقض بما تنتقض به الطهارة الصغرى والكبرى، يعني طهارة الماء. نعم.
قال رحمه الله: وخروج الوقت.
يزاد على ذلك خروج الوقت، لأننا ذكرنا أنه يجب أن يتيمم لدخول وقت كل صلاة. نعم.
قال رحمه الله: والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة.
تنتقض طهارة التيمم بالقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة. هذه المسألة ذكرناها في شرح الزاد وفصلنا فيها. والحاصل أن الأصل الشرعي يدل على أن التيمم مبيح وليس برافع للحدث. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. طهور المسلم وصف بكونه طهورا، لكن قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. في هذا الحديث أخبر صلى الله عليه وسلم أن المتيمم متى وجد الماء وجب عليه أن يغتسل، ووجب عليه أن يتوضأ إذا قدر على استعمال الماء. كان فاقدا فوجد، كان عاجزا فقدر. ففي هذه الحالة عند القدرة وعند الوجدان يتوجه عليه الخطاب بالرجوع إلى الأصل. فلو كان التيمم يرفع الحدث، أن من تيمم ارتفع حدثه، ما احتاج أن يغتسل من الجنابة، لأنه حدثه ارتفع من الجنابة. ومن هنا أمر عليه الصلاة والسلام من تيمم أن يمس بشرته الماء إذا وجده، أو قدر عليه إذا كان مريضا، لقوله: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فلو كان التيمم رافع الحدث كان ارتفع الحدث وما يحتاج أن يغتسل، ولكنه أمره عليه الصلاة والسلام بأن يغتسل. وعليه تقرر مذهب من يقول: التيمم مبيح وليس برافع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حدثه لم يرتفع بقوله: وليمسه بشرته. ومن هنا عقدت كلمة الجماهير على أنه إذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل. وعلى هذا نقول إنه لا زال متلبسا بالحدث، وأن المسألة مسألة استباحة للمحظور، فيتيمم عند دخول الفرائض مثل ما ذكرنا، ويتقيد التيمم بالحاجة. فإذا وجد الأصل رجع إلى الأصل، فأصبح التيمم طهارة بدلية لا أصلية، منقول به عن الأصل، ولذلك لا يأخذ حكم الأصل من كل وجه. ولذلك تجد هناك لا قد يوافق البدل المبدلة، وقد يأخذ حكمه، وقد يخالفه، وقد تكون صورته، وقد يخالفه، وقد يشابه في الصفة، وقد يخالفه. مثل التيمم وجدناه لبعض الأعضاء والغسل لكل الأعضاء، فلا يمتنع أن يكون في التيمم من الاستباحة أقل مما في الغسل الأعلى من الرفع. ومن هنا لا يشارك التيمم الوضوء والغسل في رفع الحدث من كل وجه، وإنما هو مبيح، يبيح للمكلف فعل الصلاة وفعل العبادة، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يمسه بشرته. هذا كما ذكرنا بناء على هذا الدليل وهذا الأصل، إذا وجد الماء توجه عليه الخطاب، وإذا توجه عليه الخطاب أن يغتسل معناه أنه متلبس بحدث، وحينئذ لا يصح إذا وصفته بكونه متلبسا بالحدث لا يصح أن يفعل العبادة، ويجب عليه أن يستأنف، يقطع ويستأنف. وإذا ثبت هذا، يعني هنا مسألة، وهي إذا كان الإنسان يعلم أنه لو أجنب لا يجد ماء يكفيه، أو يعلم أنه لو أجنب لا يستطيع أن يستعمل الماء، فهل يجوز له أن يجنب؟ رجل عنده زوجته ويعلم أنه لو حصل جماع وحصل الجنابة لا يجد الماء أو لا يقدر على استعماله، فهل نقول يجوز له أن يجنب مع علمه ويتعاطى هذه الرخصة المبيحة للرافعة مع علمه بأنه لا يجد الماء؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر رضي الله عنه وقال إني أعزب، يعني أخرج بالإبل مع زوجته ولا أجد الماء، فسأله هل له أن يصيب أهله، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عليك بالصعيد، وفي اللفظ الذي ذكرناه الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فأحل له. لو مثلا نام في ليلة شاتية شديدة البرد وعلم أنه لو جامع أهله لا يستطيع أن يغتسل لصلاة الصبح، أو أن هناك ضرر عليه لو اغتسل صلاة الصبح، فهل يمتنع؟ نقول يجوز، مع أنها شوف من يسر الشريعة، مع أن التيمم رافع مبيح لا رافع، ومع هذا يجوز من توسعة الله عز وجل ورحمته بعباده، وهذه الشريعة شريعة رحمة لا شريعة عذاب، ويسر لا عسر. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض.
الحيض في لغة العرب السيلان، يقال حاض الوادي إذا فاض وسال بالماء، وتقول العرب حاضت السمرة وهي نوع من الشجر إذا سال صمغها على ساقها، فالحيض السيلان. وأما في الاصطلاح فدم يرخيه رحم المرأة لغير مرض ولا نفاس، دم يرخيه يعني يخرجه رحم المرأة فرجها المعروف، فخرج ما دم البواسير والنواسير لأنه لا يخرج من الرحم، وخرج دم الرعاف لأنه يخرج من الأنف، وخرجت بقية الدماء من سائر البدن، فقالوا دم يرخيه رحم المرأة، فاختص بالنساء بقول رحم المرأة، خرج الرجل ما يخرج منه لا يسمى حيضا. دم يرخيه رحم المرأة لغير فساد يعني مرض، ودم المرض الذي يرخي رحم المرأة هو دم الاستحاضة، والسبب في ذلك أنه ينفجر عرق، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالعاذل والعاند والعاذر كما جاء في حديث السنن وأحمد في مسنده رحمه الله، قال إنما ذلك في الصحيح إنما ذلك عرق يعني استحاضة، وجاء في حديث النسائي ركضة من ركضات الشيطان، ركضة من الشيطان، قيل أنه يضرب هذا العرق، وقيل أن الركضة هي الوسوسة التي تكون للمرأة لأنه يلبس عليها دم الاستحاضة بدم الحيض، فلما قالوا لغير فساد خرج دم الاستحاضة لأنه دم فساد وعلة. ثم من العلماء من يقول لغير فساد ومرض ونفاس، ويجعل دم الاستحاضة إذا سبق الحيض فسادا، وإذا جاء بعد الحيض دم استحاضة، فيفرق بين القبلي الذي قبل الحيض والبعدي، ولكن كله دم فساد لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم وقال إنما ذلك عرق. قيل العاذل لأنه يجب عذل المرأة، والعاند لأنه الدم لم ينقطع وكانه أصبح عنيدا حتى استرسل إلى الاستحاضة، وقيل العاذر لأنه يوجب عذر المرأة. لغير فساد ولا نفاس، خرج بهذا دم النفاس فلا يسمى حيضا، والحيض له أسماء منها النفاس، ومنه ومن هذه التسمية قول عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيح حينما كان معها في حجة الوداع وكانت قد نوت العمرة متمتعة بها. فقال عليه الصلاة والسلام لما أصابها الحيض بسرف: ما لك أنفست ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. ما لك أنفست، يعني هل جاءك الحيض؟ فسمى الحيض نفاسا، لأن النفس أصله الدم، ويسمى أيضا الطمث، لأن العرب تسمي الدماء دم بالطمث، وذلك يقول أطمث المرأة إذا افتض بكارتها لأنه يدميها، كما قال الليث من أئمة اللغة. ومنه قوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي أن حوريات الجنة أبكارا لم تفتض بكارتهن من إنس ولا جان. كذلك يسمى الحيض بالقر، ومنه قوله تعالى على أحد الوجهين: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قيل ثلاث حيضات وقيل ثلاثة أطهار، وهو الصحيح، لكن على القول بأنه حيض من باب تسمية القرء حيض، وهذا موجود له شواهد في لغة العرب. ويسمى الضحك، وحملوا عليه قوله تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. كانت قائمة فأصابها دم الحيض على أحد الأوجه، مع أنها يعني طعنت في السن ويأست من المحيض، ولكن الله على كل شيء قدير. كانت ابن 90 سنة قيل، ومع هذا وهبها الله عز وجل ولد. لكن الشاهد أن قوله فضحكت، قيل ضحكت حقيقة، والمراد بكونها ضحكت يعني قيل ضحكت أن إبراهيم أصابه الخوف ثم جاءته البشرى، كيف كان خائف ثم نظرت إليه وقد جاءته البشرى، فعجبت من هذا، ضحكت كما هو حال القرين مع قريني إذا رآه في كرب ثم رآه في فرح، عجب من اختلاف الحالين. وقيل ضحكت ضحكة استغراب، وقالت: يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ الله ما يعجزه شيء. قل: من بيده ملكوت كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحانه. الله عز وجل لا يعجزه شيء، وهو سبحانه وتعالى بيده كل شيء. فالشاهد أنها ضحكت ضحك المتعجب، وقيل ضحكت بمعنى حاضت. يسمى الحيض الإكبار والإعصار والطمس بالسين، كلها من أسماء الحيض، وأشهرها الستة الأول. قوله رحمه الله: باب الحيض. الحيض مما ابتلى الله عز وجل به بنات آدم، والصحيح أنه كان موجودا في بنات آدم منذ أصل الخليقة، وقيل إن الله أرسله على نساء بني إسرائيل حينما فسدوا في العبادة، فكان الرجال يخالط النساء فحدث الفساد، فأرسل الله الحيض على نساء بني إسرائيل، وفي حديث ضعيف. والصحيح أن الحيض موجود في أصل الخلقة، ودليلنا قوله عليه الصلاة والسلام: ما لك أنفست ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، وهذا يقتضي أنه كان موجودا من القدم. الحيض باب عظيم، تبرز أهميته في أن عبادة المرأة وكثير من مسائل المعاملات متوقفة على ضبطه والإلمام بمسائله وأحكامه، ولذلك اعتنى العلماء بهذا الباب ونبهوا على أهميته، وأنه ينبغي على طالب العلم والمشتغل بالفقه أن يعتني به أيما عناية. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله برحمته الواسعة: مكثت في الحيض 9 سنين حتى علمته. يعني هذا الإمام الجليل مكث هذه 9 سنوات حتى ضبط مسائل الحيض. واليوم يأتينا من يقول: والله الحيض باب بسيط، كلها 5 أو 6 أحاديث تحفظها، ولماذا نعقد الناس بتعقيدات الفقهاء وتفصيلاتهم وتفريعاتهم؟ نعم، هذا شيء، والحقيقة شيء آخر، والكلام شيء، والواقع شيء آخر. العلم يقول الله تعالى عن: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هي أحاديث محصورة، لكن يقول لأئمة أنها تبلغ 100 حديث، ولها ما لا يقل عن 150 طريق، كما ذكر الإمام العربي رحمه الله. وأفرد الأئمة لمسائل الحيض مسألة من مسائل الحيض يسمونها مسألة المتحيرة، سميت متحيرة والمحيرة، يقال متحيرة في نفسها لأن ما تدري متى تصلي ومتى تعبد الله ومتى تصوم ومتى تؤدي عبادتها فهي طاهرة ومتى يحكم بكونها حائض، فلا يحل لها فعل الصلاة ولا الصوم، فهي متحيرة ولا تدري هل خرجت من عدتها أو لم تخرج، وهل يجوز طلاقها أو لا يجوز طلاقها. فلما تحيرت قيل لها متحيرة، ولأنها حيرت العلماء فقيل لها محيرة، فحيرت العلماء رحمه الله، أفرد بعض الأئمة للمحيرة وحدها كتابا مستقلا. هذه ليست تفصيلات وتفريعات من عند الفقهاء. يا إخوان، هناك مسألة مهمة جدا، وهي أن الله أعطى في العلم الناس فمن مستقل ومن مستكثر. من وقف أمام مشكلات الناس والمسائل والفتاوى وعاش دهرا طويلا يغوص في خضم وغمار تلك الرحمات من نصوص الكتاب والسنة يستنبط منها، ثم يعيش واقع الناس في أسئلتهم وفتاويهم تتفرع له من العلم فروع كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فيجد من التفريعات والمسائل. يقول عبد الله بن مسعود: ثور العلم، يعني إذا ثورت العلم وفصلت فيه دون تنطع ودون تكلف ودون تشدق فإن الله يفتح عليك. فالذي يأخذ العلم بالتأصيل ويبني على التأصيل تتفرع له الفروع على أصول صحيحة وتنبني على قواعد سليمة يصيب من العلم غاية، ويأخذ العلم وجدانه وأحاسيسه، ويعيش في جنة قبل جنة الآخرة يعرفها من يعرفها. هذه الجنة التي عاش العلماء فيها، فأصلوا وقعدوا وضبطوا وقيدوا وحرروا رحمهم الله برحمته الواسعة، فما ملوا ولا سئموا ولا تعبوا ولا كلوا. وكيف يكلون وهم يعيشون تلك الرحمات التي يتقربون إلى الله عز وجل بخوضها ومعرفتها وضبطها للأمة. فهذه التفصيلات من أين جاءت؟ جاءت من مسائل الناس، من النوازل، من المشاكل. ولذلك تجد بعض العلماء يأتي ويتكلم في مسألة في البيع على أنها أصل، هناك من يتكلم عن المسألة مثلا لا يجوز بيع الإنسان لما لا يملك، هذه أصل المسألة، فيها حديث حكيم بن حزام وغيره: لا تبع ما ليس عندك. ثم يأتي الآخر ويقول: لا تبع ما ليس عندك. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ يربط بأصل عام في الشريعة وهو تحريم أموال المسلمين وعدم جواز الظلم، ثم لم يربطوا بهذا الأصل العام، يأتي شخص آخر ويقول: طيب لو باع ما لا يملك، فإما أن يعلم صاحبه وإما أن لا يعلم. طيب لو كان هذا لم يعلم فما حكم بيع المغصوب وما يتفرع على مسائل الغصب؟ ثم لو أنه تاب كيف يرد؟ ثم يأخذ يفصل هذه المسائل. من أين جاء هذا التفصيل؟ من مسائل الناس والنوازل. هكذا في الحيض، هناك نساء حضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحضن حتى التبست عليهن الأمور، فقعد عليه الصلاة والسلام القواعد وبين الأصول لباب الحيض، وتفرعت عن هذه الأصول وهذه الأحاديث الجامعة التي أوتيها عليه الصلاة والسلام من جوامع كلمه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وتفرعت من هذه الجوامع مسائل وأحكام يعني ما جاء بها العلماء من عندهم، إنما جاءوا بها من دلالة النص. ولذلك تجد الحديث الواحد تستغرب حتى كيف يستنبط من الحكم، وتتعجب تجد العبارة خطاب للمرأة: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وفي فترك الصلاة قدر دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضهن لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن، فلتمسك عن الصلاة، فإذا هي خلفت ذلك فلتصلي. الرجوع إلى العادة، الرجوع إلى التمييز، هذه مسائل. الرجوع إلى الغالب، هذه مسائل قعدها عليه الصلاة والسلام، لكنها تتفرع عليها مسائل كثيرة. ومن هنا كان ضبط هذا الباب والعناية به أمر عظيم، فيه نفع للمسلمين، لأن الحيض تتعلق بعبادات وتتعلق بمعاملات. المرأة ما تستطيع تصلي، ما تستطيع تصوم، لا تدخل المسجد، لا تمس المصحف، لا تقرأ القرآن، لا يجامعها زوجها إذا كانت حائضة، لا يطلقها إذا كانت حائضة طلاقا للسنة، الاعتداد، لا تعتد بالأشهر ما دام حائضا ثم التبس عليه الأمر هل هي حائضة أو مستحاضة. على كل حال، كل هذه المسائل من العبادات والمعاملات وما يتبعها كلها محتاج إليها. وانظر إلى عظيم نفعك للأمة إن ضبطت وأتقنت هذا الباب فنفعت به وانتفعت. ونسأل الله العظيم أن يلهمنا فيه الصواب وأن يجنبنا فيه الزلل. ولذلك نعود ونكرر إلى أن هذه التأصيلات والتفريعات في غالبها جاءت مستقاة ومستنبطة ومبنية على أصول في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهمها العلماء، ويحتاج طالب العلم إلى ضبطها وإلمامها حتى يستطيع أن يفتي ويعلم ويبين مسائل الحيض على نور وبصيرة من الله. وإن شاء الله سنبين المسائل المتعلقة بالحيض غدا إن شاء الله في نفس هذا الموعد.